على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن العصير العنبي إذا غلا المناسب أنه حلال بيعه، يجوز بيعه، وإن تنجس وصار نجسا. ثم صدنا في صدد بيان بعد ذلك بعض ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة، ذكر أنه لا يجوز وجهين. الوجه الأول هو العمومات، والوجه الثاني هو التمسك ببعض الروايات الخاصة. قلنا أن العمومات فهي مردودة لما تقدم فيما سبق، ولا شيء من وجوه النجس، إن محمول هذا علينا على العين النجس التي لا يمكن زوال، على الحقيقة التي هي نفسها التي لا يمكن زوال نجاستها. هذا بالنسبة لمن إلى العمومات. وأما بالنسبة إلى الروايات الخاصة، الروايات الخاصة مثلا من باب المثال، وإن غلا فلا يحل بيعه. هذا كلمة تدل على أنه بعد الغليان البيع غير حلال باطل، تريد الجواب عنه. والجواب عنها أنه نقول مو بعيد أن المقصود وإن غلا فلا يحل بيعه، يعني تبيعه من دون إعلان. غلا عندك أنت الآن تروح للسوق وتبيعه، هذا لا يجوز، لأن لما راح تبيعه ما راح تعلم الناس، إذا ما أعلمتهم راح حينئذ يشربون مع أنه هو نفسه. أما إذا رجل تعليم الناس بأنه هذا قد غلا، هم أيضا لا يجوز، لا يستفاد من الرواية أن البيع لا يجوز في مثل هذه الصورة. وإن شئت قلت، هذه الرواية كناية على أنه العصير إذا غلا الآن بعد لا ينتفع به الآن ما دام ماذا غلا، ولا تدل على أنه إذا بعت بقصد التقدير مع الإعلام هذا لا يجوز، لا يستفاد هذا من الرواية. هذا ما أفاده قد التصرف وعهد ثالث الجواب عليه، أن تقيد الرواية بهذا القيد أنه الرواية ناظرة إلى الصورة إنه عن بيع من دون قصد الإعلام، هذا تقيد من جاب استفادة صعبة ما. وأما الأدلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان من غير اعتبار، فرض آنك، من غير اعتبار إعلان المكلف من دون أن تعتبر أم تخبر أن هذا قد غلا، فهي ناظر إلى نعم في مثل هذه الحالة. نظير، أرجع للعبارة من أول، نظير بيع الدب والخل، الخل والدب إذا كان نجسا هنا لا بد من التقييد، نظير بيع الدب والخل النجسين لا يجوز بيعهما من دون إعلان. وهذا لما نقول لا يجوز يعني من دون إعلان، إعلان لا يجوز بيع من دون إعلان، أما مع الإعلان يجوز بيع الدب والخل هنا ما فيه. وفي الحقيقة هذا الذي قلت من شئت قلت، هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع به ما لم يذهب ثلثا. أنا ما دام غلا الآن صاحبي لم يذهب ما ينتفع به، ما دل يبيعه، فلا يشمل البيع، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير، التطهير الذي يتم إظهار الثلثا يعني بقصد إظهار الثلثا، ما إعلان المكلف، فعلم المكلف بذلك وقاصدين أنه يغلي حتى يذهب الثلثا، هذا هم ممنوع بيعه، لا يستفاد من الرواية حرمة بيع في هذه الصورة، بيت حرمة الدعوة عليه. نظير بيع الماء النجس، الماء النجس لما نقول لا تبع، وش المقصود من عزل؟ يعني ما دام نتكلم من دون تطهير ومن دون إعلام لا يجوز بيعه. أما إذا أريد أن أبيعه بقصد الإعلام وبقصد التطهير، تطهير لي من يسمى تطهير، هذا هم يستفاد من الدليل إذا كان الدليل هكذا يقول لا تبع الماء النجس، هم يستفاد خرط؟ لا يستفاد. وبالجملة أرجع إلى صلب الموضوع، وهو أنه هل يجوز بيعه هذا العصير إذا غدا؟ قلنا قد يقال لا من جهة عدم المالية، هذا الذي ما نعول السرنا الآن يريد يقول. وبالجملة إذا شككنا أنه مال أو ليس بمال يكفينا استصحاب ماليته أو يكفينا استصحاب جواز بيعه. فلو لم يكن هذا الجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه استصحاب أي استصحاب موضوعي استصحاب جواز البيع استصحاب حكمي فمرة نستصحاب المالية مرة نستصحاب الحكم يعني خلي يتبع جواز البيع كفى هذا المقدار يكفينا. ولم أعثر نقطة ولم أعثر إلى آخره يقول هذه المسألة من المعاصرين لم أجد مسألة العصير الحنفي إلى غلا هل يجوز بيعه أم لا لم أجد من تعرض لها. نعم من غير المعاصرين تعرض لها جامع المقاصد صاحب جامع المقاصد حق الترك في تعليق له على كلام للعلامة علامة القواعد إلى هذا الكلام يقول يشترط في المبيع أن يكون قابلا للتصديق. جامع المقاصد أولا أشكل على العلامة قال إذا المبيع يشترط أن يكون قابلا للتصديق فلازمه أن الصبغ المتلجد لا يجوز بيعه. ليش؟ لأنه مقابل المتلجد مقابل للتصديق هو أجاب جامع المقاصد التفت إلى الجامع قال ليش قابل بعد ما يدعو ها الكتاب تغطى بالماء الجاري او بالكو يظهر حين عندك هذا ما عندنا شغل بيه. هذا الاشكال والجواب احنا ما عندنا شغل بيه شغلنا هنا بعد قال العلامة يشترط في المبيع ان يكون قابل التطهير. شوف ايش قال جامع المقاصد الله قال الدهن المتنزه هل يجوز بيعه ممن يستحيل المتنزهات كأهل الذمة هل يجوز بيعه أم لا؟ فيه إشكال والأقوى العدم لا يجوز بيع لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الكلام من المحقق التركي صريح في أن العصير العنبي لا يجوز إذا غلا لا يجوز بيعه. لكن يمكن أن نقول بأن هذا من الموافقين أيضا جاء المقابل لا يخالف لأنه قال هل يجوز أو ما يجوز بيع العصير إذا غلا يعني بقصد الشرب من دون أن يذهب الثلثان هذا مقصود وإذا هذا مقصود فهو صحيح ليش وبعدين يجوز بيع هذا إلى أصورة فهذا خارج عن كلام إحنا عن كلام إذا واحد يريد يبيع بقصد التصحيح بقصد أن يذهب الثلثان أما لأجل الشرب من دون أن يذهب الثلثان هذا يجوز بيع. أما في موافق المحقق الشركي ولنا قرينتان على أن هذا هو مقصود. القرينة الأولى قال ممن يستحق إذا كان المقصود البيع بقصد الصبر ليش قيد بمن يستحق يعني بيت الدمي فخر يا عم ما دمي أو تخصص بالمستحيل من باب أن المستحيل هو الذي يشرب قبل أن يذهب الثلثان لأجل ذلك قيد بالمستحيل. والقرينة الثانية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إذا كان البيع لأجل التطهير وشرب بعد ذهاب الثلثين أي تعاون على الإثم والعدوان مضوطي فلا بد المقصود شرب هذا قصدي قبل أن يغلق الثلثين حتى تتعاون. يقول ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا أبا جماعة من المعاصرين لعل منهم صاحب الجواهر دول تعرضوا اسم يعني تعرضوا نعم من غير المعاصرين من تعرض لها نعم. قال المحقق الثاني اللي من غير المعاصرين في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف وهو العلامة قول المصنف شنو العلامة هذا خلي بين قوسين ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيد مع قبوله التطهير بعد الإشكال. هذا قول المصنف انتهى هذا صدر بس نفتح قوسين بعد ما تقف عندنا هاي الجملة محترمة هاي الجملة محترمة بعد ما تشكل منه جامع المقاصد حق الترك بلزوم عدم جواز على الأسباب المتنجسة إذا شنهم قابل للتصحيح أسباب المتنجسة عند عدم جوازها لأنه قابل بسبب عدم قبولها بعدم تصحيحها يعني بسبب عدم قبولها التصحيح ودف يعني معاه بعد الاستشكال وبعد الدف دفع هذا الإشكال شلون دفعها بقبول هذا التصحيح بعد مجهول هذا الاعتراف انتهى رحمن الاعتراف انتهى اجينا ماذا قاله في ذيلي قول المصنف ماذا قال جامع المقاصد هذا كلام جامع المقاصد الذي هو شاهد نبي ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه نحن بالدم دم المتنجس؟ فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال. ثم ذكر أن الأقوى العدم ليش لعموم ولا تعاونوا انتهى. والظاهر يريد يقول على كل المخالف أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث. التثليث عن شيء إظهار الثلثين يسمونه تثليث. فالظاهر أنه قال هل يجوز ولا الأقوى العدم ما يجوز يعني إذا كان البيع لأجل الشرب لأجل أن يشربه. أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث كما يظهر من قرينتين من ذكر المشتري هو حصته بمن بالمستحق فإذا كان مقتل أجل التثليث يحصته بالمستحق. ومن الدليل ولا تعاون عندما تعاون على إذن عبدالله يصير إذا كان ذلك قد الشرب. إذن فلا يظهر منه من جامع المقاصد من المحصة الثلاثة حكم بيع العصير على الشخص الذي قد أن يطهر هذا العصير بعد ويشد بعد هذا الثلثان. الرابع المسألة الرابعة من المسائل الذي بني نستثنيها من الأعيان النفسة مسألة الجهن المتنجح. فرغنا من المسألة العصير الجهن إذا تنجح فهل يجوز بيعه أو أنه لا يجوز بيعه؟ قبل ما نتكلم أنه طبيعة الجهن المتنجح ترى في قواعد محلل للأسف صاحب في ذلك الزمان الزيت المتنجح الزيت هو ما لا يستصح. المقصود هل يجوز بيعه بعد فرض أن له منافع محللة؟ يجينا إن شاء الله روايات متعددة من كلها تدل علينا على جواب البيع إذا كان الغرض هو الاستصلاح به. طبعاً قال إلا الاستصلاح به أو تحت السماء تحت الصح لا يجوز. هذا أنا مطلع آخر كما أن نشغل. بس قبل ما نذكر أدلة الجواب لا بأس بالتنبيه على شيء وهو أن هذا الاستثناء هل استثناء متصل او انه استثناء منفصل؟ يا استثناء مستثنين. مسألة الدهن المتنجس ذلك مسائل استثنائية بين المتنجس والكلاب والكلاب هذا استثناء مما سبق يعني من الاعيان الاعيان النجس قلنا نجسة نستثني من ذلك جزء امر. الامر الرابع الذي نستثنيه من الاعيان النجسة ونقول بجواز بيعه هو الدهن المتنجس. احنا نريد نلاحظ ان هذا الاستثناء هل هو متصل او انه منفصل. يقول قدس سره كونه متصل مبتني على امرين الى الامرين باطن. اذا هذا الاستثناء منقطع وليس بمتصل. مبني كون الاستثناء متصل على امرين. الامر الاول ان نبني على ان المتنجس كل متنجس النجس او متنجس لا يجوز الانتفاع به الا اذا دل الدليل على جواز الانتفاع به. المبني على هذا هو القاعده الكليه الحكم الكلي كل متنجس لا يجوز الانتفاع به الا اذا دل الدليل على جواز الانتفاع به. إذا بنينا على هيك قاعدة كلية في باب النجاسات والمتنجسات في راح يصير الاستثناء حينئذ استثناء مستقل. ليش؟ لأن ما بقعد نستثني يعني الدهن المتنجس من الأعيان النجسة والمتنجسة والأعيان النجسة والمتنجسة إنه ما يجوز الانتفاع بيها. فالقضية هيك راح تصير كله هتشوف الاستثناء راح يصير راح أكتب المستثنى والمستثنى منه حتى يتبين لك شلون متصل. كل نجس ومتنجس لا يجوز الانتفاع به طبعا إلا ما دل عليه دليل إلا ما دل عليه دليل ونجي نقول إلا الدهن المتنجس فإنه دل الدليل على جواز الانتفاع به ببيعه مثلا فيشبه الواضح على أنه. الأمر الثاني الذي يبتني عليه كل الاستثناء والتصل أن نبني على أن النجس والمتنجس وإن جاز الانتفاع به إلا أنه لا يجوز بيعه إلا إذا قام دليل القاعدة. فرق بين هالقاعدة وذي القاعدة ماذا؟ هي القاعدة بأن كل نجس والمتنجس لا يجوز الانتفاع به بالبيع وغيره إلا إذا بالنجس. هذا هنا القاعدة الثانية نقول لا أفرغ المتنجس يجوز الانتفاع به الذي تجوز الانتفاع به، لكن لا يجوز بيعه وإن كان في منفعة محللة إلا إذا دل الدليل على جواز البيع. إذا بنينا على عدة قاعدة هل الاستثناء يصير مستقل؟ ليش؟ لأن القضية هيك راح تصير، كل نجس ومتنجس وإن كان فيه منفعة محللة لا يجوز بيعه إلا هذا الاستثناء إذن الدهن المتنجس، فيجوز بيعه وإن كان نجس أو متنجس في منفعة فيجوز بيعه للدهن، فاستثناء حينئذ هم راح يصير مستقل. وأما إذا لم نبني لا على هذا ولا على هذا فالاستثناء يصير منقطع، فالاستثناء يصير منقطع. أقول لا نبني على هذا ولا نبني على هذا، يعني نبني على من ونبني على من؟ إذا ما نبني على هذا وما نبني على ذا النتيجة تصير، يعني نبني النجس يجوز الانتفاع به واحد، ونبني على أن ما كان له منفعة محللة النجس الذي به منفعة محللة وجب الانتفاع به يجوز بيعه، هذا نبني على هذين الأمرين. إذا هيك صار النتيجة فالاستثناء خلي اللاحظة يصير متصل أو أنه يصير منقطع. إحنا نقول الاستثناء حينئذ يصير منقطع. ليش؟ لأنه الدهن المتنجس راح يصير مستثنى. مستثنى حينئذ من مين راح يصير؟ مستثنى منين راح يصير؟ مستثنى من هذا الحكم الذي بينته. الحكم الذي بينته شنو هو؟ أنه النجس فيه منفعة محللة ويجوز بيعه. استثناء من هذا يصير قضاء إلى معنى. استثناء من هذا يصير قضاء إلى معنى. ليه؟ لأنه أكو موافقة بين المستثنى وبين المستثنى منه، هو استثناء بعد واحد. فإذا يريد هذا الدهن المتنجس يجعله مستثنى، لابد ذاك المستثنى منه مخالف حتى يصير هذا مستثنى. فهو نفس الحكم السابق حافظ عليه، لكن اقلبه إلى شكل يصح أن يصير هذا مستثنى من ذاك. اقلبه هو إيجابي، اقلبه ماذا؟ إلى نفسه. لأن هتش تقول، تقول النجس الذي ليس فيه منفعة محللة لا يجوز بيعه. كنت قلت حينئذ إذا هاقلت ليس الاستثناء محمد أرد المتنجس عن على الاستثناء مما تقدم، فيكون هذا الحكم تقلب إلى نفي حتى يصير هذا استثناء. فهش راح يصير النجس الذي لا ينتفع به منفعة محللة لا يجوز بيعه إلا الذهن المتنجس يجب أن يصير. إذا هتش على الاستثناء، هذا الاستثناء حينئذ مش راح يصير منقطع يوم منقطع، منقطع راح يصير. ليش؟ لأن المستثنى منه النجس أو المتنجس الذي لا ينتفع به منفعة محللة هذا لا يجوز. ومعلوم الدهن المتنجس فيه منافع محللة وهو الاستصفاء، فالمستثنى ما راح يصير داخل تحت المستثنى منه، فيصير الاستثناء منقطع. إذا الاستثناء طبيعي هذا البيان الذي بينته بهذا الشكل الشيخ ما نوضحه بهذا الشكل، فالتفتوا إليه جيدا. فالخلاصة كون الاستثناء مستقيم مبني على واحد من بينك الأمرين وكل الأمرين باطل. أما الأمر الثاني، أما الأمر الثاني أمشي على منوال ما مشى عليه الشيخ. أما الأمر الثاني يعني شنو الأمر الثاني؟ وهو أن النجس وإن جاز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه، هاي القاعدة باطلة. إذا تتذكرون احنا نقدم عدنا في المباحث السابقة أن النجس من حيث هو ماكو مانع من بيعه، إنما يمتنع بيعه لأجل ما بي منافع محللة، إذا بي منافع محللة يجوز بيعه. فإذا باطل أن نقول، إذا باطل أن نقول هيك قاعدة كلية أتعبني كل نجس ومتنجس ولو بي منافع محللة لا يجوز بيعه، قاعدة باطلة. إذا بي منافع محللة يجوز بيعه، إنما لا يجوز بيعه إذا من جهة أنه ما بي منافع محللة هذا النجس، أما إذا بي فيجوز بيعه، فالقاعدة باطلة. فالأمر الثاني باطل. وأما الأمر الأول وهو أن كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع به، هيك قاعدة كلية أتعبني ولا يأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى أن هذه القاعدة باطلة. إذن كل الأمر الباطل، إذا كل الأمر الباطل فالاستثناء سوف يصير منقطعا لا مستثنى. هذا ما أفاده الشيخ. ليس هذا المبحث أولا مو مهم تحقيق أن الاستثناء مستثنى أولا، وثانيا سهل مو تعرف هذا الاستثناء تحتاج جانبية ولا بأس بالتعرف، بس هاي اختيار منه أنه هذا ليش قصدت هذه المسألة هذا الحكي، هذا حكي بمحور السلامة في كل من المسائل الأربع أن الاستثناء مستثنى أمنا في الرابع. أن الاستثناء مفصل يوم منفصل هذا، لأن الكلاب نجس ومتنجس في منافع ماذا محللة، أي نوع مثل قدم المدرس. فالعقيدة عندنا في هماس كذلك يأتي فيما سبق هماس ماذا يظهر بل قاصر يهم. فإذن الخلاصة أن هذا الاستثناء التقريبي يقول منقطع وليس بمتصل، لأن استقالة مبني على أمر هذا أذكر من الأول، من أول مسألة هذا حق هذا المطلب من هذه المسألة. الرابعة، يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس ولا المحروق من مذهب الأصحاب. إذن المشهور يعني هذا نقطة، بس بعدين أبين لك روايات الجواب، بس قبل ما أبين أبين استثناء متصل يوم منفصل نقطة. وجعل هذا من المستثنى، أن هذا من المستثنى مين؟ مستثنى عمن؟ عن بيع الأعيان النفس والمتنجسة. هنا النفس المقصود منها النفس والمتنجسة، وإلا إذا خصوص النفس الاستفاقة واضح من طبع بعد رأي صيح، لأن كلامنا بدينا متنجس وهو هو نجس لأنه مثل فمقصودا من أعيان النفس يعني بلي أنا عمنا النفس والمتنجسة. فلان على الإشكال بعض المحشين يقول هو الاستثناء ماذا منقطع من قاعة من الأول، لأنه ماذا أنت قاعد تقول عن بيع أعيان النفس الإشكال عليه. وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النفس يعني مصول النفس لا عمنا النفس والمتنجسة ما بيع على أحد أمر، جعل من الاستثناء المستثنى المتصل هذا المقصود، إيه إن المستثنى المتصل مبني على أحد أمر، مبني على قاعدة الأولى وهي ماذا؟ مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس، كل متنجس لا ينتفع به إلا ما خرج بالدليل، ونبني عنه قاعدة كلية، أو نبني على المنع من بيع المتنجس وإنجاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، وإلا يعني إذا ما بنينا على كلا هذا على أحد هذين الأمرين يعني النتيجة شو تصير ذلي؟ يعني النتيجة هذا الانتفاع المهم هو هذا، النتيجة شو تصير؟ أن النجس له منافذ ويجوز بيعه، أن يجوز بيعه هذا منفعة ويجوز بيعه، وش النتيجة بعد راح تصير؟ فإذا هي صارت النتيجة قلنا دهن المتنجس لما نجعله مستثنى يكون نقلب هذا الحكم، وإلا إذا ما قلبنا هذا ما راح يصير هاي النقطة تتحدث إلى المعنى هذا كله ما ننبه عليه شيء يكون نقلبه، إذا أريد نقلبه شلون يصير هالشيء يكون يصير؟ النجس والمتنجس إذا ليس فيه منفعة، إذا فيه منفعة محللة في النجس إذا ليس فيه فلا يجوز نتيجة هالشيء إلا أدل المتنجس، وإذا اتفق ريت المنفعة ليس عن دهن المتنجس مما فيه منفعة لا أنه مما ليس فيه منفعة، التفت جيدا. وإلا يعني إذا ما بنينا على أحد من الأمرين كان الاستثناء منقطع، ليش؟ لأن المستثنى منه شو راح يصير؟ من حيث أن المستثنى منه راح يصير إذا ما بنينا على ذن الأمرين شو راح يصير؟ هذا المستثنى منه راح يصير ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجس، هذا راح يصير المستثنى منه، يعني الذي ليس فيه لا يجوز بيعه، أي لا يجوز فما يخاف هذا ما نشغل به، احنا نريد نلاحظ الموضوع ما نريد نلاحظ العذر، لا يجوز بيعه، هذا راح يصير المستثنى منه، إذا هيك راح يصير استثناء منقطع لأن الدهن المتنجس مما فيه منفعة محللة مقصودة. فالاستثناء المتصل مبني على أحد من الأمرين، الآن نريد أن نفصل كلا الأمرين، أما الأمر الثاني، الأمر الثاني أول، دفع ونشر مشوش هذا يا إخوان، أما الأمر الثاني ليش باطل؟ يقول لي أنا أتقدم عدلي أنه النجس إذا بمنفعة محللة يجوز به، إنما لا يجوز بيعه إذا ما بمنفعة محللة، وقد تقدم أن البيع عن النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض شلها كما في موردنا وقررنا المتنجس سوى منفعة محللة، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع، فالدهن المتنجس إذا فرض حلية فلا مانع، فهذه قاعدة كلها قاعدة ما موجودة. ويظهر من الشهيد الثاني، يقول احنا قلنا قلنا كلما حل الانتفاع فإحنا هيك قلنا حل البيع، احنا هيك نقول، بس الشهيد الثاني رحمه الله يظهر منه العكس، يعني شنو يظهر العكس؟ يعني يظهر منه انه ليس كلما حل الانتفاع حل البيع، بل النجس لا يجوز بيعه وين حل الانتفاع به، وانما يجوز بعد النجس، فالدهن المتنجس يجوز بيعه لعزه من دون النجس لا يجوز، فهي قاعده ما صحيحه، كلما حل الانتفاع حل البيع. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، خلاف ذلك عسى يعني ليس كلما حل الانتباه حل البحث قاعدة ما موجودة عندنا، لا يسلم ذلك ما ذلك. لذلك يقول وأن جواز البيع بيع الذهن لأجل مو أنه حل الانتفاع لا احتقارنا، وإنما لأجل الحصية الغلقة لأن أفضل جواز الانتفاع. وإلا إذا كان التقاعد أعطى عدنا كلما حل الانتفاع حل البيع يلزم على أنه غير الذهن من المتنجسات خليد الزباع تلتفي قل له إيه ألتزم قل له إيه ألتزم. وإلا لطرد الجواز وإلا لطرد الجواز في غير الذهن أيضا من الأمور المتنجسة على اي حال ارجع على سبيل الموضوع. فالامر الثاني باطل، فما ان شغل الكلام الشهيد الثاني اجانا الامر الاول وهو على انه المتنجس كل متنجس لا يجوز الانتفاع به، هذا ما تقاعد تحقيقه بعدين ان شاء الله باطلا. واما حرمة الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل فيزيد الكلام فيه ان شاء الله باطل على انه هذا باطل. اذا الاستثناء منقطع اذا كان هستفوي الاستثناء متصل او منقطع ادخل في صلب الموضوع، هل يجوز بيع الدين؟ نعم يجوز لروايات متعددة دالة على ذلك، لكن تدل على الجواز في الجملة. انما نقول في الجملة لان يجينا ان شاء الله كلام انه هل يجوز بيعه بشرط الاستصلاح يكون اشترط عليه الاستصلاح او نقصد الاستصلاح يوم مطلقا شرطنا قبل النقصد قبلنا قبل النقصد بالجلد. وإذا قلنا أنه يجوز تقصد الاستصلاح علي الاستصلاح لازم أن يكون تحت السماء وحتى تحت السقف يجوز، فبعضهم قال تحت السقف لا يجوز. إذن جواز بيعه مطلقا جائز وإنه الجميع يرجع لذلك. وكيف كان سواء كان اسمها نقطة أو منتقل فلا إشكال في جواز بيعه المقبول، لكن في الجملة. وعن جماعة الإجماع عليه لكن الإجماع الدعاء عليه في الجملة، يعني في بعض أقسامه مثل إذا كان بشرط الاستصلاح به وتحت السماء هنا يجوز الدعاء. والأخبار به مستفيضة من الجواز، راح نقرأ الأخبار. منها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرد مات في سمن أو زيت أو عسل. قال احنا شاهدنا في السمن أو الزيت دل من الأذهان. قال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد. ما حول الجرد؟ هذا الدم الذي قريب من الجرد نشيله نزده بالشارع والباقي يعني لا بأس. وأما الزيت شلون؟ قال الزيت يختصح به. هذا وين؟ في نهاية الرواية. وزاد في المحكي عن التهذيب، عن التهذيب حكي زيادة، عن التهذيب حكي زيادة. شنو هي الزيادة هذا؟ أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. يقول لك أنا مثلا يتحكي يستصبح به معنى يشور ضيب صحلتي أمور شافي أتفع. على أي حال ليش الرواية فرقت بين السمن والعسل من جهة؟ قالت أنه ما حول أخذه في الدول باقي بل تعمل. وأما ذاك الآخر لا، قالت على أنه استصبح به مو أنه شيء ما حول. لعل الفرق هذا أن غالبا السمن والعسل يكون جاهزا، فإذا كان مدرس فالكل واحد يجب من شيء الجزء ما حول، وغالبا ذاك مائع فإذا ما أكل كل سوف يتنزل في قوله من جهة كون الزيت مائعا غالبا بخلاف السمن والعسل على أي حال. بس أقول ليس من المناسب هذه الرواية ذكر، ليس من المناسب ذكر هذه الرواية، لأن احنا كلامنا يجوز لا الزيت وما يجوز بيع المتنزل أسمى الزيت المتنزل. هذه الرواية ما قالت يجوز بيعها مع قطع النظر عن الزيادة، مع قطع النظر عن الزيادة هذه المتجر على ما هاي جالت. قال أما السنة والعسل فيحفظ جرها حول ويخل. وأما الزيت يستصبح به، وين الكلام الذي يدل علما على جواز البيع؟ ليش الفقرة الأولية لك على جواز البيع؟ قالت لا يخل الجرح وما حول. أما بيع ما قال لعل المصد قط يعني انتبه في انتباعاتك، أما بيع ما ذلك على أنه وجود. والثاني فهم لم يدل على من قال يستصبح لي، ما قال على أنه بيعه انت استصبح لي مو أنه اثنه. فالرواية ما بيها دلقلي مع الزيادة لا بأس لي. إذا هذا الزيادة تمت لا بأس، ولكن يقال على أنه هذه الزيادة إذا راجعنا التهذيب أنا ما راجعت، بس يقال هذه الزيادة ما موجودة، هاي رواية أخرى هاي رواية أخرى ضمها الشيخ أن الشيخ الأنصاري تسير على أنه هذولات اللي حكوا تسيروا أن هذا من تتمة الرواية السابقة. وفي رواية إسماعيل أي أمثلة أخرى وفي رواية إسماعيل الآتي اللي تجينا إشعار بذلك يعني إشعار التفرقة الذي فرقناها بين الزيت وبين أخوه. زين. ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأر والداب تقع في الطعام والشراب فتموت فيه إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا يعني ربما كده تسلم والزيت ربما بعض هذا يصير يعني يوضع في يوم من الأيام فيه الدابة أو الفأرة ربما تقع في فأرة جوته والدابة ما تحملها إلا عليهم على الجماعة يعني الدابة كل ما يدب عليها إلا اللهم تقول لي إذا كان نصوص كل ما يدب على العرش ليش تتل الفأرة أقول تخصيص التعميم بعد التسعي على أي حال فإن كان الشتاء كان هم كامل فإن كان الشتاء تنزع ما حوله وكله وإن كان الصيف يعني ما تدفعه حتى يخرج به فهو أي دلالة لها ده جواز البيت تدفعه حتى يخرج نحن نفعه على نحو البيت ما قالت أبي
شكرا لما كانت الاستعمال بيه لأنا استعمله لي حوال فتور
المقابلة لكن بيه مو عشان كلامنا إيه غير من خلي استعمله لكنه هي مو بعنوان بيع احنا كلامنا عن البيع هل يجوز او انه لا يجوز فاقصى ما دلت على انه بني فليستخدم اشفعه ادفع على القادم الى زوجته الى فلان الى صديقه خليل اما بيعه هل يجوز او لا يجوز ما بيع دلال على
الجوز
ولذلك من باب الصبر لعله اذا جاز الهبه اما اذا جازت الهبه ولذلك احنا في الكلب يقول الكلب الذهب انه اجابه الجوز هبه الجوز غير جميع الكلام لكنه ماذا البيع لورود الروايات في الخصوص النهائيه عنه فلا يجوز اذا مش اولويه ما تعد من ذاك الصبر. ومنها ما عن ابي بصير في الموسع عن الفأرة في الخبر الموسع عن الفأرة قطع في السمن او الزيت فتموت فيه قال ان كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمه هاي لا بأس. ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخال قال فعله سعيد الأعرج السمان هذا يبيع السبع إذا أعرج من السقاط هذا وأنا حاضر هذا إسماعيل يقول أنا حاضر أسمع سعيد قاعد يسأل عن السمن والزيت والعسل يقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له إلا أن تبين إلا لمن أو إلا أن إذن لها فيبتاع الاستراج يعني فيشتريه او فيبتاع الاستياع بمعنى الشراء يعني يشتريه لأجل الاستراج واما الاكلة واما يشتريه لأجل الاكلة موجود واما السم فان كان ذائبا فكذلك يعني شو كذلك يعني لا تبعه الا لمن تبين وان كان جامدا والفأر في اعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها والباقي حينئذ ثم لا بأس به تأكلت بيعت ما في السوء والعسل كذلك إن كان جامد أحساب الطوق والباقي تنتفع إذا نطر هذه الرواية عن طريقة بجواب البيع إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع الحول أنت الكلام أكو فينا في الدهن المتنجس هذا الموضع الأول نشير ماذا إلى عنوانه وتحقيق هذا إن شاء الله الموضع الأول من الكلام هو هذا أنه هذا البيع بيع الدهن أمر قلنا جائز لكن هل يشترط في صحة بيعه أن أشترط صريحا على المشتري البيع لأجل ما أشترط عليه الاستخدام أقول له أبيعك هذا الدهن بشرط أن تستعمله لأجل الاستخدام هل صحة البيع مشروطة بأن تكون الشخص صريحا أو يكفي في صحة البيع كيف كذلك؟ من الشيء الصريحة؟ تتحلم التسجيل قاضي من الأول الزمنين تجين احنا بولي قاضي من الأول أن أبيع لأجل ذلك أو أنه لا يشترط الذكر الصريح ذكر الصريح ولا يشترط القصد سواء هذا امر الحق لو هذا الامر
يجوز البيع هذا ما ثاني
كلمة وكل احنا
في ذلك مستوي بعضهم تدل عبارته على الاول بعضهم يدل على الثاني بعضهم يدل على الثالث ما كان حبار الاول ان صحة بيع هذا الدهن هذا الدهن المتنجس هل هي مشروطة باشتراط الاستصلاح به صريحا يكون اكبر بيع باردين في العقل بشكل اكبر هاتشي او يكفي قصدهما لذلك او لا يشترط احد الغرض ولا ذلك الان نجي الى عبارة الحلية التي تدل علينا تدل على الاول يعني تدل على ان الشرط الصريح ولا هذا ظاهر الحلي السرائر الاول فإنه بعد ذكر جواز الاستخلاف بالأدهان المتنجسة جمع يعني جمع يعني أجمع بعد ما هذه الفتوى ذكر ليش وجدها قال بعد ما يقول الاستصلاح الانتفاعية قال هل يجوز البيع ولا انتفاعية ذات البيع لم يجوز ولا ويجوز بيعه لكن هذا الشاهدين بهذا الشرط عندنا هذا التعبير أن الجزاء بهذا الشرط يعني كنت تشتري قيمة العقير عندنا يعني هالناس ماذا لعله لعله هذا بالنسبة للأول يستفاد منه الأول ما يستفاد منه الثاني يعني القصد يكفي هذا وظاهر المحكي عن الخلاف يظهر على أن الخلاف ما بعد أوكي في العبارة الثاني حيث قال شوف العبارة جاز بيعه يعني الدهن المتنجس لمن يستصبح به تحت السماء شوف ما قال جاز بيعه بشرط ان يستصبح لا ما قال بشرط لمن يعني ذاك الشخص الذي اكفى كبري به انه يستصبح به تحت السماء فهذا يدل على انه القصد يكفي للشخص الذي هو يفعل ذلك يجوز لو كان احدى الصلاة ما كان يقول بشرط جاز بيعه لمن يعني ذاك الشخص الذي كبري يستصبح به تحت السماء شنو الدليل على الجواز على خلاف كتاب الخلاف إذا خلاف لابد أن يكون إجماع لأن بالخلاف دائما وقت ما ذكرت فتوى إجماع الإجماع مو بس الإجماع ما هو من يجب الإجماع يعني كثير إذا تقريب كثير ما لعلك لا تربعه في إجماع 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 دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم أخبار الفرقة على ذلك وقال أبو حنيفة هاي بعد ترشح بعد يحشي يجوز مطلقا يعني لمن يستطع لي بعد السلام او لغيره ممن لا يستطع لي ونحو هذا القول نحو هذا التعبير اضعف المرسوط 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 التعبير لكن ما ذكر اجماع الفرقة اهنا ذكر الاجماع اهنا كما ذكر الاجماع ونحو نحو هذا الكلام نحو هذا القول لكن مجردة في حال كون مجرد الحال في حال كون مجرد عن دعو الاجماع عبارة المرسوط لكن اكبر الزيادة وزاد انه لا يجوز بيعه الا لذلك يعني الا لهذا الغرض اذا ما كان هاي الزيادة انا مضرنا على ماذا ينفعنا او رحصينا بان القصد كافي وظاهره يعني ظاهر التعبير تعبير الشيخ الاول والثاني بعد تعبير كفاية القصد انا قصد يبكي مولا بشرط الصريح وهذا مو من ظاهر الشيخ بل ظاهر كل من عبر بهذا التعبير كل من عبر بهذا التعبير هذا التعبير جاز يجوز بيع الدين للاستصلاح كل من قال للاستصلاح يجوز بيع للاستصلاح ظاهر كلام للاستصلاح يعني ماذا لأجل اصلاح لفائدة الاصلاح مو انه لازم الشرط الصريح هيك القصد شو ظاهر هذا التعبير عليكم السلام ورحمة الله وهو ظاهر غيره يعني هذا ظاهر هو كتاب القصد ظاهر غيره غير شيء ممن عبر بهذا القول بقوله جاد بيعه بعده متنجس للاستصلاح كما هذا التعبير والموجود في الشرائع والقواعد وغيرهما بس أبو المحقق الثاني رحمه الله دغدغ في هذا الاستشهاد لأن هذا ميزن جاز بيعه للاستصلاح ميزن على أن القصد يأتي هذا يقول جاز بيعه يريد يعلم ليش جاز بيعه ليش يجوز بيع ما هذا متنجس فأراد أن يبين يعني لأجل أنه بفائدة وهي الاستصلاح فإذا حسب بنفسر العبارة يعني نجعل اللام لام التعليل مو لام التعليل جاز بيعه ليش يجوز البيع لأجل أنه بفائدة بلي وما هي الفائدة هي الاستصلاح إذا حسب يريد نفسر كما فسر المعرف الكركي فهذه العبارة حينئذ ندل على أنه القطب يبكي، ندل على أنه الاشتراك الصريح لازم، ندل على ذاك وندل على ذاك. فلذلك نستشف حينئذ بعبارة ماذا أخرى، بعبارة أخرى تدل على أنه لا يشترك لا على الشرط الصريح ولا، يعني هاي العبارة تدل مع عبارة أخرى، هم قال هاي العبارة لا تدل على أن القطب يكفي وما عبارة أخرى يكون مستشهد بها. فالمقصود عباد عنا لا نستعليل فالأمر كما ذكره جامع المقرر، أما إن بعنا لا نستعدي فالأمر كما نقول لا نستعدي عن شيء لا نوصل، يعني هيك إذا معنا جاز بيعه البيع علم، البيع علم جاز بيعه مو العلم في جواز البيع شرعي، جاز بيعه لهذا الغرض لغرض الاسم، فهذا الشاهد علما على القول الثاني وهو ان القطب لازم ويكفي. نعم وظاهره وهو ظاهر كل ما حضر بهذا التعبير الامير بالسلف. نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله ان التعليل راجع تعليل راجع الى الجواز، يريد يعلم الجواز، يعني شو هذا المعنى، يعني يجوز ايش بس يجوز، لاجل انه في فائده اظن يجوز لاجل تحقق فائده الاستصباح، فائدة الاستصباح بدأ لأجل تحقق فائدة الاستصباح بدأ يهي أسحق بآلية. فإذا هل تفتمت هذه العبارة لا تدل حين أذن لا على لزوم الاشتراك الصريح ولا على لزوم الخصوص، إذا هل تشين على يعني يجوز لأجل تحقق ها اذا باع ثانية ما اكون معنى هذا حق باع ثانية ما ادري هو السبب، فاذا باع ما اقدر يجيب لي ما اقدر. وكيف سيكون سواء فرض انه الامر وما يقره جامع المقاصد هاي اللام لان التعليل، فهذه العبارة حينئذ اذا هاي اللام لام التعليل ندل على انه القصد يثبت، اقول لا تدل لا على اعتبار القصد ولا على اعتبار الشرط الفرض. أقول الله كما نقول حيث ما كان أكو عبائر أخرى تدل على أنه لا يلزم للإشتراك الصريح ولا القصد لنفسه، فهذا هنا القول الثالث، نريد يجيب شاهد علما للقول الثالث، هو جاب شاهد عبارة القول الأول عبارة القول الثالث هذا القول الثالث، فقد صرح جماعة بعدم اعتباره قد استصلاح هذا هنا ما يعتبر. ويمكن أن يقال هذا تحقيق المطلب للشيء وهذا يأتي إن شاء الله تعالى.